بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حديثنا عن موقعية الدين في الحياة نستفتح بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. إن هذه الآية المباركة ترشدنا إلى أن الدين نظام فاعل في بناء الحياة. إذا دعاكم لما يحييكم، فهو نظام وحركة فاعلة في بناء الحياة. نحن لا ندعي أن الدين يبني الحياة، وإنما نقول هو حركة فاعلة في بناء الحياة. فهناك عناصر وعوامل لا بد منها في بناء الحياة، والدين عامل من هذه العوامل وقوة من هذه القوى. إنه حركة فاعلة في بناء الحياة. كيف نثبت هذا؟ كيف نبرهن على هذا؟ أمامنا عدة محاور نستنتج منها أن الدين فاعل في بناء الحياة. المحور الأول: الحياة في عنصرها البيولوجي وعنصرها الجوهري تحتاج إلى نظام معلوماتي موجه. لا يمكن للحياة أن تنشأ أو تستمر بدون نظام معلوماتي موجه لها. ندرس هذه النقطة من حيث العنصر البيولوجي أولاً، ثم من حيث العنصر الجوهري. نأتي إلى الجانب البيولوجي. ما هي الحياة؟ عقد مؤتمر في جامعة براندز بالولايات المتحدة عام 1993 لتعريف الحياة تعريفاً علمياً. النتيجة هي أن الحياة مجموعة عمليات كهروكيميائية تتسم بها الكائنات الحية البسيطة والمعقدة، وتتسم بالتغذية والنمو والتكاثر. هذا تعريف للحياة من خلال عنصرها البيولوجي. هل تحتاج الحياة في هذا العنصر إلى نظام يوجهها، إلى نظام معلوماتي يوجهها؟ نعم. بيان ذلك: الخلية الحية التي هي بذرة الحياة وشرارة الحياة لها نمطان: نمط ظاهري وهو المسؤول عن لون البشرة، طول القامة، وظائف الأعضاء، وهناك نمط آخر وهو النمط الجيني. عندما نركز على النمط الجيني يتبين لنا حاجة الحياة إلى النظام، إلى النظام الموجه. نحن نعرف أن الجين الموجود داخل نواة الخلية مكون من سلاسل من الأحماض النووية التي نعبر عنها بجزيئات الDNA. هذه هي المسؤولة عن تمرير ونقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء والأحفاد. فهنا يأتي السؤال، هل يمكن أن تقوم هذه الجزيئات بنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء بدون نظام، بدون معلومات، بهكذا بشكل عفوي، بشكل صدفي؟ لا، هناك نظام يوجه هذه الخلية وهي تعمل في نقل وتمرير الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. كيف نستوقف ونستجلي هذا النظام؟ لاحظوا، كرت المعلومات الذي يرث من خلاله الإنسان من أبيه إليه بعض الصفات، كرت المعلومات هو عبارة عن 6 بكو 12 والسالب 10 ضرب 6 جرام، الجرام 1000 مليار بكو. يعني انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء لا يأتي جزافا، هذا العمل الجيني الذي هو بذرة الحياة لا يتحقق جزافا واعتباطا. لجرام الواحد من 1000 المليار، لجرام الواحد من الDNA يحمل من المعلومات ما يعادل 1,000,000 قرص مضغوط من المعلومات. ولو أخذنا من هذا الجرام، أخذنا نقطة بحجم رأس الدبوس، لرأيناها تحمل ما يعادل 1,000,000,000 مرة من فلاشة سعتها 4 جيجا. كل هذه الخزانة من المعلومات، كل هذه الضخامة والرصيد الهائل من المعلومات أودعه الله في هذه الخلية التي هي منطلق الحياة. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أتحسب أن حياتك تمشي هكذا بشكل عفوي، بشكل نظام اعتباطي؟ لا، هناك في داخلك خزانة ضخمة هائلة من المعلومات في كل جزيء، في كل نقطة من هذه الخلية هناك نظام معلوماتي يوجه حياتك، يوجه وجودك. إذن الحياة من خلال عنصرها البيولوجي تحتاج إلى نظام موجه لها، تحتاج إلى ثروة من المعلومات تحكمها. هذه هي الحياة من الناحية العنصر البيولوجي. نجي إلى الحياة من ناحية العنصر الجوهري. الحياة ليست كتلة مادية تتحرك على الأرض طول وعرض وعمق وزمن، لا، الحياة لها بعد جوهري أعمق وأجذر من ذلك. هذا البعد الجوهري أيضا يحتاج إلى نظام معلوماتي يوجهه ويحكمه. كيف نفهم ذلك؟ الحياة في عنصرها الجوهري لها سمات. السمة الأولى القدرة على التغيير، الإنسان هو الوحيد، هو الكائن الحي الوحيد القادر على التغيير. القرآن الكريم يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل الكائنات الحية مجتمعات، أمم، كل كائن حي يعيش جو اجتماعي، لكنه لا يستطيع أن يغير نظام حياته، لا يستطيع أن يغير نظام مجتمعه. الإنسان الكائن الحي الوحيد القادر على تغيير نظام مجتمعه، على تغيير نظام حياته. هذه الصفة، هذه السمة تعني الحياة ببعدها الجوهري الأعمق من البعد المادي. السمة الثانية قدرة الإنسان على التحكم. أنت عندما تريد أن تصنع جهاز، أي جهاز كان، تحتاج إلى صنع وبرمجة وطاقة وصيانة. لا يمكن لهذا الجهاز أن يكون منتجاً إلا بصنع وبرمجة وطاقة وصيانة. أما الإنسان هو بذاته، هو بجسده يمتلك الأبعاد الأربعة. صحيح هو لا يصنع جسده، هو يتولد من شرارة، يقول القرآن عنها: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. شرارة الحياة لم يصنعها الإنسان، ولكن بعد أن امتلك الإنسان هذا الجسد هو يتحكم في القوى الأربع: الصنع، الصيانة، الطاقة. هذه القوى الأربع يتحكم فيها الإنسان من خلال نظام غذائي معين يقوم الإنسان في جسده هذا بالصنع والبرمجة والطاقة والصيانة. يتحكم في القوى الأربع بحياته الجوهرية، ببعده الجوهري. أيضا السمة الثالثة الوحدة المركزية. الفلاسفة يقولون: الكثرة تفنى في الوحدة. نحن عندما نرى الإنسان نجد أن الإنسان كثرات وأشياء، لكن هذه الكثرات وهذه القوى كلها تنصب في وحدة مركزية ومنطلق مركزي معين. لاحظوا، أبين لكم. البويضة الملقحة تنقسم إلى ملايين الخلايا، الخلايا تتوزع، تقوم كل مجموعة بوظيفة، تنتج الأنسجة، الأنسجة لها وظائف متمايزة، تنتج الأعضاء، الأعضاء لها وظائف متعددة، حتى اللسان له وظائف متعددة، حتى النظرة أنظر إليك في خلال ثانية بوظائف متعددة. كل عضو من أعضاء هذا الجسد يقوم بوظائف متعددة، لكن كل هذه الأنسجة، كل هذه الخلايا، كل هذه الأعضاء، كل هذه الأنسجة تنصب في مركز معين، في وحدة مركزية معينة، هي أنا، أنا الذي أتحكم في الأنسجة والوظائف والأعضاء. كل هذه القوى تنصب في هذه الوحدة المركزية التي نسميها أنا. هذا يعني أن الكثرات رجعت إلى وحدة مركزية. هذا ليس في الجانب المادي فقط، في الجانب الجوهري أيضا. أنا أمتلك ذاكرة، أمتلك خيال، أمتلك حدس، أمتلك عقلا مفكرا.
كل هذه القوى التي أمتلكها تذوب وترجع إلى وحدة مركزية اسمها أنا. إذن الإنسان لديه قدرة على التغيير، لديه قدرة على التحكم، لديه وحدة مركزية تجمع قواه المختلفة البيولوجية والجوهرية. هذا هو البعد الجوهري في حياة الإنسان. لأجل ذلك قال كثير من العلماء: الإنسان في حياته سواء بعنصرها البيولوجي أو بعنصرها الجوهري يحتاج إلى نظام معلومات يوجه هذه الحياة، لا يمكن أن يجري من دون نظام معلوماتي. لذلك كما ذكرنا، الخلية لا تستطيع أن تسهم في التوجيه وفي نقل الصفات الوراثية بدون هذا النظام، والنتيجة أن الحياة ظاهرة معلوماتية. لاحظوا هذه الكلمة الجميلة. بول ديفيز يقول: لقد اعتدنا أن نعبر عن الكون والحياة بأنه ظاهرة فيزيائية، أو أن نعبر عن الحياة بأنها ظاهرة كيميائية، لكن تقدم العلم أثبت لنا، تقدم التكنولوجيا أثبت لنا أن الحياة ظاهرة معلوماتية. الحياة قبل أن تكون قوانين فيزيائية، قبل أن تكون خلايا كيميائية، قبل أن تكون كل هذا، الحياة ظاهرة معلوماتية، أي أن هناك نظاما معلوماتيا هو وراء كل شيء يوجه مسيرة الحياة ويوجه منحنيات الحياة ببعدها البيولوجي وببعدها الجوهري. من هنا عندما نتأمل في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لماذا استخدم القرآن كلمة أن يقول له؟ هل هناك حاجة للقول؟ ألا يستطيع القرآن أن يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يوجده خلصنا فيوجد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يوجده فيوجد؟ لماذا أقحم كلمة القول؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني لا يمكن أن توجد الحياة بدون معلومات تسبقها. كلمة القول تعني النظام المعلوماتي، كلمة القول تعني البرمجة المعلوماتية التي تسبق هذه الحياة ببعدها البيولوجي ببعدها الجوهري. إنما أمره إذا أراد شيئا أن، قبل كل، قبل الكون، أن يقول له، أن يبرمجه، أن يخطط له، أن يقول له كن فيكون. ولذلك نكرر هذه النقطة، أن الحياة ببعديها تحتاج إلى النظام المعلوماتي الموجه. هذا هو المحور الأول من حديثنا. نأتي إلى المحور الثاني. كما أن الحياة الفردية، هذه الحياة التي أعيشها وأستطيع أن أعيشها وأنا في غابة وحدي، كذلك الحياة الاجتماعية تحتاج إلى نظام موجه. كما أن الحياة الفردية ببعديها تحتاج إلى نظام موجه، الحياة الاجتماعية أيضا تحتاج إلى نظام موجه. كيف نعرف ذلك؟ من خلال هذا المحور سوف نركز على أن الحياة هادفة، والهادف يحتاج إلى نظام يوصله إلى هدفه. كيف نثبت ذلك؟ الإنسان مكون من ثلاثة عناصر: عقل وإرادة وقدرة. لماذا أعطي هذه العناصر؟ لكي يبني الحياة. العقل يقوم بالتصميم والتخطيط، الإرادة تقوم بالعزم والدفع، القدرة طاقة يبذلها الإنسان في تفعيل وتحقيق ما خطط له وما عزم عليه. لولا أن الإنسان كائن هادف لما أعطي عقلا وإرادة وقدرة. لولا أن الحياة الإنسانية حياة هادفة لما أعطيت نظاما معلوماتيا موجها لها في الجانب البيولوجي وفي الجانب الجوهري. إذن نستخلص من هذا أن الحياة هادفة ولا تجري اعتباطا ولا تجري بدون هدف منشود. فما هي تلك الأهداف التي رسمت لها هذه الحياة وبرمجت من أجلها هذه الحياة؟ الهدف الأول إعمار الكون. القرآن يؤكد أن الهدف من الحياة إعمار الكون. ليس باستطاعتك أن تقول أنا أبقى أعبد ربي في محرابي، أنا أبقى أعامل الناس معاملة جميلة نبيلة وانتهى دوري في الحياة. لا، دورك في الحياة إعمار الكون. هذا هدف رسمت من أجله الحياة، هذا هدف رسمت من أجله البنية الجوهرية التي خلقت عليها. القرآن الكريم يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أراد منكم إعمارها. ويقول القرآن الكريم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الإنسان قبل 500 سنة، قبل 1000 سنة يقرأ الآية ما يفهمها، شلون سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ ممكن سخر لنا ما في الأرض، بس كيف سخر لنا ما في السماوات؟ كيف سخر لنا ما في السماوات؟ ما هي العلاقة بيننا وبين ما في السماوات؟ ما هي العلاقة التي تربطنا بهذا العالم، بهذا الفضاء اللامتناهي؟ أما الإنسان في عصر التكنولوجيا فقد اكتشف أن الإنسان قادر على إعمار حضارة كونية لا حضارة أرضية فقط. الإنسان قادر على أن يقوم بحضارة كونية وليس حضارة أرضية. الإنسان قادر على أن يسيطر على هذه المجموعات، على هذه الكواكب، ليبني حضارة كونية. هو قادر على ذلك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الهدف الأول إعمار الكون بالحضارة الكونية. الهدف الثاني تطبيق العدالة. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إقامة القسط، إقامة العدالة، هدف من أهداف الحياة. الهدف الثالث المثلى، قوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن بعد هذا نصل إلى المحور الثالث. بعد أن عرفنا في المحور الأول أن الحياة تحتاج إلى نظام موجه لها، وعرفنا في العنصر الثاني أن الحياة الاجتماعية كالحياة الفردية هي هادفة رسمت لها أهداف معينة، نأتي إلى المحور الثالث: كيف نحقق الأهداف المرسومة؟ إعمار الكون، تطبيق العدالة، نشر القيم المثلى، كيف نحقق هذه الأهداف في الحياة الاجتماعية؟ من هنا ننتقل إلى المحور الثالث: حاجة الإنسان إلى النظام. كما أن الخلية تحتاج إلى نظام معلوماتي يوجهها، هذه الحياة الاجتماعية أيضاً تحتاج إلى نظام موجه لها، تحتاج إلى نظام مبرمج لها. من هنا يقول تبارك وتعالى ليؤكد لنا حاجة الإنسان إلى النظام، عندما يركز على منطق ليقوم الناس بالقسط. كيف نفهم حاجة الإنسان إلى النظام؟ ركزوا معي قليلا. الفلاسفة يقولون سعة الوجود بسعة الحاجة. أنت أوسع وجودا من النملة، لماذا؟ لأن حاجاتك أكثر من حاجات النملة. أنت أوسع وجودا من هذا الطير الذي تذبحه وتأكله، لأن حاجاتك أكبر وأضخم من حاجاته. توسع الوجود بسعة الحاجات، والإنسان هو أكثر المخلوقات حاجات، فهو أوسع المخلوقات وجودا. لذلك لا بد من نظام يجمع بين تلبية الحاجات وتحقيق الأهداف. نحن في المحور الثاني رسمنا الأهداف، في المحور الثالث ذكرنا الحاجات. لا بد من نظام يوازن بين تلبية الحاجات وتحقيق الأهداف. كيف يتم ذلك؟ القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف يعني تلاقح الطاقات والخبرات من أجل بناء الحياة. هذا سؤال يطرحه علماء القانون. الإنسان له حاجات فردية وله حاجات اجتماعية، وهو يعيش مأزقاً في التوفيق بين الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية. ما هو النظام الذي يكفل لنا التأقلم بين الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية؟ ما هو النظام الذي يكفل لنا التكيف والانسجام بين الحاجات وتحقيق الأهداف العامة؟ هذا النظام هو ما نعبر عنه بالدين. هنا تكمن الحاجة إلى الدين. حاجة الخلية الحية إلى النظام الموجه لها هي حاجة المجتمع إلى النظام الموجه له، هي حاجة المجتمع إلى النظام الذي يتكفل التأقلم والانسجام بين الحاجات الفردية والاجتماعية، الانسجام بين تلبية الحاجات وبين تحقيق الأهداف المرسومة. من أجل ذلك ذكر علماؤنا ما يعبر عنه بقاعدة اللطف في علم الكلام، يقولون هناك قاعدة اسمها قاعدة اللطف. ما معنى قاعدة اللطف؟ المجتمع البشري يحتاج إلى النظام كما ذكرنا حتى يوفق بين الحاجات الفردية والاجتماعية، وحتى يوجد انسجام بين الحاجات والأهداف. المجتمع البشري يحتاج إلى النظام. طيب، إذا كان المجتمع البشري يحتاج إلى النظام، أليس الله عالماً بهذه الحاجة؟ نعم. أليس الله قادراً على تلبية هذه الحاجة؟ نعم. أليس الله كريماً وليس بخيلاً؟ فإذا كان عالماً بحاجة المجتمع البشري إلى النظام، وقادراً على إعطاء النظام للمجتمع البشري، وكريماً وليس بخيلاً، إذن مقتضى علمه وقدرته وجوده أن يصنع لنا نظاماً يوجهنا في التوفيق بين الحاجات الفردية والاجتماعية، وفي التوفيق بين الحاجات والأهداف. وهذا النظام هو الدين. هذا معنى قاعدة اللطف. قاعدة اللطف يعني عقولنا تدرك بأدنى تأمل أننا محتاجون إلى النظام، وأن علمه تعالى بحاجتنا وقدرته على تلبية حاجتنا وكرمه في إعطائنا ما نحتاجه يقتضي أن يصنع لنا نظاما يتكفل بذلك. وهذا هو الدين. رجعنا إلى السؤال أو المقولة التي ذكرناها في أول المحاضرة: الدين نظام فاعل في بناء الحياة. الدين ليس هو كل الحياة، لا، ولكنه نظام فاعل في بناء الحياة. الدين نظام يوفق بين الحاجات الفردية والاجتماعية. الدين نظام يوفق بين الحاجات والأهداف المرسومة. الدين نظام معلوماتي، كما أن هناك نظاماً تكوينياً معلوماتياً يوجه الخلية الحية، الدين أيضاً نظام معلوماتي يوجه الحياة الاجتماعية من أجل أن ترسم أهدافها على حضارة عادلة أخوية منسجمة. هذا هو الدين. من أجل ذلك لاحظوا أنتوني فلو يقول في كتابه هناك إله، يقول: هناك فرق بين العلم والفلسفة. العلم شيء والفلسفة شيء آخر، لا نخلط بينهما. العلم مثلاً يدرس العلاقة بين جسيمين تحت الذرية. ما هي العلاقة بين هذين الجسيمين تحت الذرية؟ ما يدرس العلاقة نسميه علم. أما الفلسفة تقول: من أوجد هذه العلاقة؟ ما هو الهدف من هذه العلاقة؟ العلم لا شغل له بمن أوجد، العلم لا شغل له ما هو الهدف من وجود ذلك، العلم يدرس العلاقة فقط. أما الفلسفة تدرس العلة، العلة الفاعلية، العلة الغائية، ما هو منشأ هذه العلاقة بين الجسيمين تحت الذرية، وما هو الهدف من وجود هذه العلاقة. الدين ليس علما، الدين فلسفة. الدين فلسفة للحياة، فلسفة للوجود. الدين ليس علما. من هنا ننطلق إلى المحور الأخير، المحور الرابع: هل أن الدين يوجد لنا علما، أم أن الدين يوجد لنا، يصنع لنا فلسفة لإدارة الحياة من أجل تحقيق أهداف الحياة؟ نقول الدين له فلسفة وجودية، يفهم الحياة أنها هادفة كما ركزنا في المحور الثاني. الدين لا يرى الحياة مسيرة اعتباطية، مسيرة تقوم على الصدفة، برهنا في المحور الثاني ما هي الفلسفة الوجودية للدين. الفلسفة الوجودية للدين أن الحياة ببعديها البيولوجي والجوهري هادفة تسير نحو أهداف معينة، لأجل ذلك هي تحتاج إلى نظام يساعد على تحقيق هذه الأهداف. هل للدين فلسفة اقتصادية؟ نعم، لا يوجد نظام إيديولوجي ليس له نظرة اقتصادية، مستحيل. الاقتصاد عصب الحضارة، عصب الحياة. أي نظام، أي منهج إيديولوجي له نظرة اقتصادية لا محالة. الدين أيضا له نظرة اقتصادية لا محالة، لأنه منهج إيديولوجي. مثلا عندما نقارن بين النظام الرأسمالي والمذهب الاقتصادي الديني أو المذهب الاقتصادي الإسلامي مثلا، هناك نقطة في علم الاقتصاد، العلاقة بين مصادر الإنتاج ووسائل التوزيع. كيف نقرأ هذه العلاقة بين مصادر الإنتاج ووسائل التوزيع؟ النظام الرأسمالي لأنه يقرأ الإنسان كتلة مادية محضة، لذلك بنظر هذا النظام الهدف أن يمتلك الإنسان ثروة توفر له الحياة الكريمة، توفر له الحياة المرفهة، هذا هو الهدف. هذا الهدف ينصب على رؤية مادية للإنسان، ينصب على أن الإنسان مجرد كتلة مادية. أما النظام الديني أو المذهب الاقتصادي الديني يقول لا، ليس الهدف هو تنمية الثروة، ليس الهدف أن تمتلك ثروة توفر لك حياة كريمة مرفهة، الهدف أن تبني الحضارة، أن تبني الحضارة العادلة الأخوية. ليس الهدف أن تبني ذاتك، أن تكون لك شركات ضخمة، أن تكون لك أسهم بالمليارات، لا، هذه تعالجك ككتلة مادية. الهدف أن تبني حضارة اجتماعية. وما هي هذه الحضارة؟ حضارة عادلة، لا مجرد حضارة، ليقوم الناس بالقسط، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني حضارة. ليقوم الناس بالقسط يعني حضارة عادلة، وليست حضارة عادلة فقط، حضارة عادلة أخوية قائمة على علاقات أخوية. إنما المؤمنون إخوة. لا نريد حضارة عادلة لكن الناس يتصرفون كالأجسام الآلية، يعني الناس كل واحد مشغول بحياته، كما ترون في الغرب، أنتم انتقلوا إلى الغرب، ماذا ترون؟ ترون أغلب الناس يعيش حياة ميكانيكية تلقائية، كأنه مبرمج آليا على أن يخرج من الصباح لهدف معين ويرجع في الليل ليجدد نشاطه، ليعود اليوم الثاني ليمارس نشاطه. هناك حضارة، وربما تكون حضارة عادلة، لكنها تفتقد الحضارة العادلة أخوية. الإسلام يركز على أن تكون هناك نظام حضاري عادل أخوي مبني على علاقات أخوية. يعني شنو علاقات أخوية؟ يعني صدق، تضحية، إيثار، إحسان، كل يشعر أن الآخر جزء منه فيبذل ويضحي ويعطي ويحسن. إن الله يأمر بالعدل لتحقيق الحضارة العادلة، والإحسان لتحقيق الحضارة الأخوية. إذن الثروة ليست هدف، الثروة مجرد وسيلة لبناء حضارة عادلة أخوية. ولأجل ذلك تختلف العلاقة بين مصادر الإنتاج ووسائل التوزيع. هل أننا نوزع الإنتاج على ضوء تحقيق الحياة المرفهة، أم أننا نوزع الإنتاج على ضوء إيجاد حضارة عادلة أخوية؟ من هنا يكون للإنسان فلسفة، من هنا يكون للإسلام فلسفة اقتصادية، كما له أيضا فلسفة وجودية، كما له فلسفة قيمية. لا أطيل عليكم، 3 دقائق. كثير يسأل هذا السؤال، هل أن في الإسلام علم اقتصاد؟ هل أن في الإسلام علم قانون؟ هل أن في الإسلام علم اجتماع؟ يعني الإسلام جاء ليؤسس لنا الحياة؟ الإسلام جاء ليصنع لنا علوم؟ الإسلام جاء ليبتكر لنا كل الطاقات والقدرات؟ لا. لاحظوا ما ذكره السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا، قال الإسلام ليس عنده علم اقتصاد، الإسلام لديه مذهب اقتصادي. وفرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. الإسلام ما جاء ليوجد لنا علم نفس، لا، الإسلام له مذهب في علم النفس وليس علم النفس. فرق بين علم النفس ومذهب في علم النفس، فرق بين علم الاقتصاد ومذهب اقتصادي. كيف، ما هو الفرق بينهما؟ الآن قلنا قبل قليل، علم الاقتصاد علم يدرس مصادر الإنتاج، وسائل التوزيع، العلاقة بينهما. الإسلام لا يبحث عن هذه النقطة، الإسلام يقول بعد أن عرفنا علم الاقتصاد، كيف نضمن توزيع الثروة توزيعا عادلا أخويا؟ كيف؟ يجي الإسلام يضع لنا أنظمة في هذا المحور، في هذه الجهة فقط، أنظمة اقتصادية نضمن من خلالها توزيع الثروة توزيعا عادلا أخويا. هذا مذهب اقتصادي وليس علم اقتصاد. نحن عندما نأتي إلى علم النفس مثلا، علم النفس عندنا مدرسة سلوكية في علم النفس، عندنا مدرسة تحليلية في علم النفس، عندنا مدرسة استبطانية في علم النفس، كل مدرسة علم تتجه نحو نقطة معينة. مثلا، ما هو العقل العملي المبرمج للسلوك الإنساني؟ هذا علم تدرسه المدرسة السلوكية. ما هي حقيقة العقل الباطن؟ ما هي حقيقته، أدواره، وظائفه؟ هذا علم تدرسه المدرسة التحليلية في علم النفس. الإسلام لا يتحدث عن هذه النقطة ولا يتحدث عن هذه النقطة. الإسلام يقول يحتاج الإنسان إلى قيم، هذه القيم توجد انسجام بين العقل الباطن وبين السلوك، هذه القيم توجد انسجام بين تلبية الإنسان لحاجاته الفردية وتغطيته للحاجات الاجتماعية، هذه القيم توجد انسجاما بين تلبية الحاجات وتحقيق الأهداف المرسومة للحياة. إذن هناك مذهب في علم النفس، هناك مذهب في علم الاقتصاد، هناك مذهب في علم الاجتماع، وليس هناك علما إسلاميا للاقتصاد، علما في مثلا نفسيا، علما اجتماعيا. هناك مذاهب، يعني قيم وأنظمة وضعها الإسلام تخدم الهدف الأعلى، بناء حضارة عادلة أخوية. هذا هو مجمل المحاضرة، ونستقبل أي سؤال يرد منكم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.